الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا رحمن. الكلام بالنسبة إلى الآية المباركة أو يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وتعرضنا مفصلا للروايات الواردة من طريق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في تفسير الآية المباركة، وقلنا الآن الموجود لدينا من الروايات أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الولي أو من له الحق في إسقاط المال، لكن ذكرنا في كتاب التبيان في السرائر نسبة، طبعا السرائر أخذها من التبيان في الواقع، إلى بعض الروايات وجود رواية بمعنى الزوج أن المراد به الزوج، لكن الآن لم نعثر عليه. طبعا لا إشكال أن الزوج بإمكانه أن يعطي حصته من المهر للمرأة، هذا لا إشكال فيه، إلا أن الكلام في دخوله في هذا العنوان يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لا إشكال إذا طلق زوجته قبل الدخول فلها نصف المهر وله النصف الآخر، ويجوز له التصرف في ماله بإعطاء هذا النصف له، هذا لا إشكال فيه، لا نحتاج إلى بإصلاح نص خاص مقتضى القاعدة، إلا أن الكلام في مدلول الآية المباركة. وقد سبق أن شرحنا أن المعروف في كتب السنة نسبة هذا الرأي، يعني الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، نسبته إلى علي. ونحن سابقا شرحنا قاعدة مسألة مهمة، مطلب مهم، أن جملة مما نسب إلى علي صلى الله عليه في فقه السنة المخالف له الآن موجود في رواياتنا بالاتفاق، يعني لا رواية واحدة، أكثر من رواية. هذا احتملنا قويا أن يكون مأخوذا من كتاب القضايا والسنن والأحكام المنسوب إلى أمير المؤمنين والذي هو لعبيد الله وعلي ابن أبي رافع، شرحنا سابقا، لم نجد من تنبه لذلك. واحتملنا قويا والعلم عند الله أن هذا الكتاب كان عند الزيدية كما يظهر من كلام النجاشي، وكان من مصادرهم في التشريع في الأحكام الشرعية. النجاشي في رجال في فهرسته قال أن الزيدية نسب هذا الكتاب، لم يقل الزيدية، بعض السادة الحسنية هو من الزيدية، نسب هذا الكتاب إلى علي سلام الله عليه. هذا ذكرناه مرارا، وفي هذا الموضع بالذات ورد ذلك في كتاب الأحكام لمعروف عندهم بالإمام الهادي. هذا الكتاب ألف في أوائل الغيبة الصغرى لأحد أئمتهم يلقب بالإمام الهادي، والزيدية في اليمن في هذا اليوم أكثرهم تابعون له، يعبر عنهم بالهادوية. جاء في هذا الكتاب أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. نحن احتملنا أن يكون هذا الفقه الزيدي هو المناسب لما ترويه العامة عن علي، وكان الكلام من أين أخذ الزيدية ومن كيف نسب العامة هذا الرأي إلى علي صلى الله عليه، هكذا خطر بالبال والعلم عند الله سبحانه. طبعا بعد ملاحظة عدة من الأمور تفصيلها في مجال آخر. كيف ما كان، فإن كان مراد الشيخ في بعض رواياتنا، يعني روايات الزيدية صحيح موجود في كتب الزيدية، وإن كان المراد برواياتنا الإمامية الآن لا يوجد عندنا، لعلها كان وحدث على إن كيف ما كان، هذا بالنسبة إلى هذا القول. وأما المراد به الولي الشرعي منسوب إلى جملة من العامة، وأيضا دلت عليه الروايات، إلا أن المشكلة في رواياتنا أن في ذيل الآية المباركة ذكر الأخ والمعروف بين الفقهاء فضلا عن الشيعة عدم ولاية الأخ على أخته في النكاح، وحتى الأب ولايته على البنت في النكاح إنما هو ثابت في أصل النكاح، و اما فی امواله ها ایضا لم تثبت، محل اشکاله. الا اذا کانت صغیرته و اما اذا کانت کبیرته فولایت الاب فضلا عن الاخ فی امواله ها محل اشکال. و لا اشکال ان فی المساله مضافا الى ورود التعبیر الذي بيده عقده النكاح ولایت على النكاح، لكن في نفس الوقت قوله تعالى او يعفو يعفو ولایت مالیت، فالآیه جمعت بین الولایتین بیده عقده النکاح وله الولایت على اموالها. هذا المقدار في الاب محل اشکال، فکر في الاب لم تثبت ولایت الاب على اموالها اذا كانت بالغتا رشیدتا ولو كانت بکرا لم يدخل بعضون لم يدخل هذا الشيء لم يدخل. فكيف بالنسبة الى الاخ الذي لم تثبت ولايته على نكاحها فضلا عن اموالها؟ هذا مورد. المورد الاخر او الرجل يوصى اليه، وقلنا انصافا اثبات الولاية في النكاح على الوصي مشكل. نعم اثبات الولاية للاموال معقول، لكن اذا كانت صغيره الوصي جعله الاب وصيه معقول طبعا اذا كانت الغبطه مصلحته تقتضي ذلك، و اما ولايه الوصي على الكبيره البالغه الرشيده ايضا محل اشكال، لان الوصايه ماخوذه من الولي الاصلي وهو الاب. الاب يوصي، الاب اذا لم تكن له الولايه فالوصي، لأن الوصي فرع عن فالوصي بطريق أولى. فالأب بناء على رأينا كما ذكرنا سابقا له الولاية على البكر البالغة الكبيرة الرشيدة، لكن ولاية في النكاح، وأما في الأموال محل إشكال. هذا أول. ثانيا الأب يوصي إلى شخص، نقل ولاية النكاح إلى الوصي محل إشكال. فسبق إن شرحنا مفصلا أدلة الوصاية لا يوجد من هذا الشيء. أدلة الوصاية كالنيابة، كل أمر جائز للانتقال بالوصاية ينتقل، وأما أن الولاية على النكاح بالصلاح تصلح بالانتقال هذا محل إشكال، أصل هذا محل إشكال. تبين إن شاء الله. فالأب له الولاية على البكر البالغة الرشيدة في النكاح، لكن نقلها بالوصاية محل إشكال، نقل الولاية على النكاح. وأما الولاية على الأموال فليست للأب، فكيف ينقلها بالوصاية إلى الوصي؟ فالولاية على الأموال ليست للأب فغير صالحة للانتقال. الولاية للنكاح للأب لكن لم يثبت بدليل واضح صالحة للانتقال بالوصاية. سبق أن شرحنا أن مقصد القواعد الغفلائية أن الولايات لا يجوز فيها النيابة، القواعد العامة حتى إذا كان قصة يحتاج إلى دليل. مثلا الأب ولي على المجنون، جعل هذه الولاية لشخص مو معلوم، لم يثبت إلا أن يدل دليل على، لأن هذا تنخل من الجعل يحتاج إلى دليل. مثلا الطفل اليتيم جعل الحاكم، مثلا الحاكم جعل وليا على القضاء، يجعل هذا القضاء لغيره، يقول أنت اقضي بينهم، محل إشكال. أصلا طبيعة الولاية اختصاصه وكذلك الحضانة، الأم لها الحضانة، تنقل الحضانة إلى غيرها، محل إشكال. أصلا ثبوت النقل في هذه الأمور التي النظر العرفي ابتداء قائم على قيامه بذاته. مثلا الفقيه لابد أن يقوم بإدارة الأمور، الفقيه يجعل هذا الأمر لغيره، محل إشكال. نقل الولاية بناء على قول ولاية الفقيه، نقل الولاية إلى غيره محل إشكال. المجتهد هو القاضي، نقل القضاء إلى غيره محل إشكال. بل جاء في بعض الروايات أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال لشريح أن ترتب المقدمات في القضاء، وأما القضاء في بيده صلى الله عليه وسلم. لا بأس، يمكن إدارة المقدمات، مثلا مجلس الشورى بارلمان بإصطلاح اليوم، يهيئون الأمور ثم الفقيه على ضوئه مثلا يحكم على حكم بيت. لا بأس، هذا معقول. و اما نقل الولاية الى من ليس بفقيه بعد ان جعل الامام الولاية للفقيه محل اشكال. اصلا طبيعة الولاية لا تقبل النقل والانتقال، فالولایت على النکاح ثابتتون للعب لم يثبت انتقالها الى الوصی. الولایت على الاموال اصلا لم تثبت للعب فکیف بالوصی. اللهم الا ان يكون المراد بذاله الوصی على الصغیره. طبعا الوصی على الصغیره الاب لها الولایت على نکاحها لم يثبت انتقال هذا للوصی، لكن للاب ولایتون على اموالها هذا ثابتون. اصلا من جملة شؤون الاوصیاء القیام على الاموال، لما يموت شخص يوصي الى شخص ان انظر في اموالي و ایتامی. المراد بذلك الولایت على الاموال، هذا لا بس. فالولایت على الاموال بالنسبة الى الصغيرة ثابتتون للوصی، هذا لا بس. اما الولایت على النکاح للصغیره ایضا لم تثبت. و حتی لو اوصا محل اشکال انتقدم الکلام فی، ذهب جمله من الاصحاب الى ثبوت ذلك، لكن الانصاف محل اشکال. كذلك من وکلته المرأه في اموالها، یعنی اذا قالت المرأة لرجل انت مفوض في اموالي، خب له الولایه في اموالها لا اشکال. و من جمله اموالها نفس الصلاة، لا بس هذا لا بس. لكن هل هو بيده عقدة النكاح؟ هي وكلته في اموالها. التوكيل في الاموال معناه بيده عقدة النكاح، انصافا له اذا اردنا اثبات ان بيدها عقدة النكاح في غاية الصعوبة والاشكال. هذا بالنسبة الى الموارد الموجودة في هذه الروايات، وقد ذكرنا ان الروايات الواردة انصافا صحيحة وكثيرة جدا. وواقعا لا نعلم كيف العمل بهذه الرواية، نذكر إن شاء الله تعالى تعالى. أما أصحابنا من القديم نقلنا عبارة لابن أبي عمير رحمه الله، عبر بقوله عن غير واحد، قلنا معناه ملخص الرواية. أصلا هو لم يؤمن أن قبض الأب قبض البنت إذا زوج بنته، يعني بعبارة أخرى في القبض إذا لا يؤمن بالولاية ليس له الولاية على أفضالها، وإلا إذا كانت له الولاية على أموالها قبضه قبضها. ثم صرحت الرواية المراد بذلك الأب أو قرابة هي باستطاعته أعطته الوكالة وهي نفذت أمرها، والوصيم لم يذكر في الرواية أصلا. نحن نتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذه محاولة من ابن أبي عمير لتحليل هذه الرواية، تفسير هذه الرواية، لأن رواية أبي بصير والسماء والحلبي مصرحة بهذه العناوين، وقطعا وصلت إليه. أصلا رواية الحلبي وصلت إلينا من طريق ابن أبي عمير، ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. فمن البعيد جدا أن يقال ابن أبي عمير ليس قطعا، مو من البعيد، أقصد ابن أبي عمير ليس مطلع عن الروايات. ثم نلاحظ حذف عنوان الوصي، ثم قال من أخ أو قرابة، أخ ليس له خصوصية، بينما ظاهر الرواية أن الأخ له خصوصية، الأبن له خصوصية، إلا كان يقول الأب الابن الابن العام العام الخلق هذا يقول. فلما اقتصرت الرواية على الأب والأخ يعني لهما خصوصية، ومن كلام ابن أبي عمر لا خصوصية له من أخ أو قرابة. فنحن نتصور هذا أول باصطلاح توقف للأصحاب عن هذه الرواية. أنا أتصور أن الأصحاب من البداية كان لهم إشكال، وإلا لا يعقل فيما بعد يحصل لهم الإشكال، هذا لا يعقل. حتما نوع من الارتكاز السابق كان في الإشكال، وإلا كيف يعقل. وهل مجرى من بعد ابن أبي عمر الشيخ الكليني قدس الله نفسه لم يجعله عنوان الباب، باب للمطلقة التي تدخل وللمطلقة التي للمطلقة قبل الدخول من الصدا أصلا، وأورد الرواية في هذا الباب، لم يتعرض بعنوان من بيده تفسير من بيده عقدة النكاح. وسبق أن شرحنا في كتب القدماء مثلا الشيخ الطوسي حتى في الخلاف قال الأول جد أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال الذي بيده عقدة النكاح الأول جد. تعلمون جده مثلا نمیذکر زیاده روایتی، بقیه تروایتی بابا اولیاء العقل رو فراهدش. و كذلك الشيخ في كتاب النهاية تعرض للذي بيده عقدة النكاح، يعني للأولياء الأب والجد ومن توكله المرأة أمرها. طبعا من توكله المرأة أمرها هذا لا يسمى بالولي الجبري اصطلاحا، ولي اختيار، اختار جزرا وكلت أمر نفسها إليها، هذا أمر طبيعي ليس به إشكال. الان كيف ما كان فالانصاف نلاحظ ان مثلا افرضوا في دائم الاسلام هو اسماعيلي لكن مع كثره الرواد لم يذكر شيئا منها في فقه الرضا الى اخره، جمله من كتب القدماء هم لم يتعرضوا لهذا المطلب و جمله منهم تعرضوا لم يذكروا هذا العنوان. نعم عنوان الاخ جاء ماذا في عباره المهذب او غيره، في بعض العبارات ذكر عنوان الاب. غرضي كيفيه معاملة الأصحاب مع هذه الروايات، الآن غرضنا كيفية معاملته. بلي نقل مثلا في كتاب التبيان في ذي، أنا أنقل الآن من كتاب الحدائق الجزء الرابع والعشرين 559. نقل عن بعض السنة قال مجاهد والحسن رضي البصري وعلقم أنه هو الولي وهو المروي عن الباقر والصادق عليهم السلام، غير أنه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير البالغ، فأما من عداهما فلا ولاية له إلا بتولية منها. هذه عبارة الشيخ في كتاب، خب نقلت عبارة الخلاف. وقال ابن البراج الذي بيده عقدة النكاح من الأب وغيره، جعل عنوان غيره، ممن تجعل المرأة إليه ذلك وتوليه إياه، يعني آمن قدس الله نفسه بغير الأب لكن بجعل المرأة نفسها هي تتفق، يجوز له العفو عن بعض المهر. وقال ابن إدريس الذي يغوى في نفسي ويقتضيه أصول المذهب ويشهد بصحته النظر والاعتبار، إنما أقرأ هذه المقدمات حتى يبقى. طبعا ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآخر لكن الخبر فيما نحن فيه ليس خبر واحد، شرحناه مفصلا. والأدلة القاهرة والآثار أنه الأب والجد من قبله مع حياته أو موته إذا عقد على غير البالغ، فلهما أن يعفو عما تستحقه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأي ذلك مصلحة لها، ويكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ. يعني حتى إذا كانت المرأة بالغة ليس للأب، حتى الأب شرحنا مفصلا ليس له الولاية المالية. فأما من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهم العفو عن الناس. يعني ابن ادريس تماما طرح الاخبار ورجع الى مقتضيه القاعده، وهذا الكلام الذي افاده انصافا مطابق القاعده، بل شرحنا انه يستفاد من كلام ابن ابي عمر ايضا. فان ابن ابي عمر روى اولا ان قبض الاب ليس قبض البنت، خب اذا قبضه لم يكن قبضها فليس له العفو مع كماله، فليس هذا الكلام له اصل. ولذا انا قلت لكم ان هذه الروايات واقعا من المشاكل في المقام، اما المراد الجدي منه شيء اخر منها، والا من زمان ابن ابي عمر بدا الكلام صار واضح، ولم يظهر ان الاصحاب افتوا على طبقها. فأما من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهما العفو عن الناس، وصارا كالأجانب، يعني صار الأب والجد، لأنهما لا ولاية لهما في هذه الحال، ولا يجوز لأحد التصرف في مالها بالهبة والعفو وغير ذلك. سيأتي إن شاء الله تعالى نظره بالهبة والعفو لعله للفرق بينهما، الهبة إذا كان عينا والعفو إذا كان دينا في الذمة، لعل مراده هكذا سيأتي الكلام. وغير ذلك إلا عن إذنها، للمنع من التصرف في مال الغير عقلا و سمعا الا بابنه، لا يحل مال امرئ مسلم الا بابنه. و ليس في الايه متعلق سوى ما ذكرنا، لانه تعالى قال الا ان يعفون، فدل هذا القول انهن ممن لهن العفو وهن الحرائر البالغات الواليات على انفسهن في العقد والعفو والبيع والشراء وغير ذلك. ثم قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، معناه ان لم يكن بالغات ولا واليات على انفسهن فعند هذه الحال لا يلي عليهن عند ناس والاب والجد غير خلاف، فلهم العفو بعد الطلاق عما تستحقون. فابن ادريس عمل بالقاعده بعبارة اخرى، طرح كل الروايات ورجع الى ما تقتضيه القاعده. ثم قال ولولا اجماع اصحابنا على ان الذي بيده عقدة النكاح والاول جد على غير البالغ لكان قول الجبائي قوية. الجبائي قالوا بان المراد به الزوج وفقا ما هو المشهور عند العام، انما ذكر الجبائي باعتبار ايضا من المتكلمين، مع انه قد ورد في بعض اخبارنا انه الزوج، لم نعثر على هذه الرواد الا في كتب العام زيديه، في كتب الزيديه موجود هذا. هذا بالنسبه تبين و نقل في المختلف ايضا، و تبين المشكله في هذه الروايات هذا بالنسبة إلى كلمات الأصحاب. طبعا ذهب جملة من أصحابنا المتأخرين كما في الجواهر وغير أنه تقبل الرواية، لكن الموارد التي قطعا الإجماع على خلافها تطرح، مثلا الوصي نقبل بالوصي أن الوصي بيدي عقدة النكاح، وأن من يكون متصرفا في مالها أيضا بيدي عقدة النكاح، إلا مثل الأخ، الأخ نغيده في بعض الروايات إذا كان متصرفا في أمورها. هكذا ذهب جملة من الانصاف، الحق يقال انصافا العمل بهذه الروايات مع كثرتها. اولا الغريب في هذا المجال، نحن ذكرنا هذا الشيء في بعض المسائل، الروايات كثيرة لكن مشهور القدماء لم يعملوا بها، وهذا غريب جدا، لذا لابد من توجيه لهذه الروايات في تصورنا، الا انصافا صعب جدا. وليس من البعيد أن يقال أن المراد بهذه الروايات أولا في قسم منها الصغير باعتبار الأب والوصي، ذكر الأب والوصي، وفي قسم منها كمن بيده الأمر والمال ويتصرف في مالها إذا كانت كبيرة رشيدة، يعني بعبارة أخرى العطف وإن كان ببا لكن المراد او، يعني في بعض الموارد الاب والوصي وفي بعض الموارد الاخ والوكيل والوكيل المالي، وان نقول ان مراد الروايات المباركه ليس التعرض لخصوص من بيده عقدة النكاح، وانما التعرض من بيده عقدة النكاح ومن يجوز له العفو وان لم يكن بيده عقدة النكاح. ولذا قرأنا في رواية العياشي هكذا كان عبارة العياشي بناء على نسختين، عبارة العياشي رحمه الله أبواب المهور الباب الثاني والخمسون، جاء في تفسير العياشي قال هو الذي، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، قال هو الولي والذين يعفون عنه الصدا. لاحظوا التعبير، هو الولي والذين يعفون، كأنما الإمام يريد أن يفسر أمرين، من بيده عقدة النكاح الولي، الولي الذي بيده عقدة، والأمر الثاني والذین یعفون عن الصداق کلن او بعضن فلیس من البعید والعلم عند الله اما ان تفسر روایات على هذا. این الى الان فقها انا فسر روایات لمن بیده عقدت و نکاح فوقعوا في هذا المشكل. نقول من جهت هذه الرواية نظر الإمام حسب القرائن الموجودة بينه وبين الناظرين وجاء في رواية عبد الله بن سنان أو يعفو الذي بيده هو الولي صرح بالولي فقط لا شيء آخر. طبعا صاحب الحدائر وغيره قالوا في هذه الرواية الولي مذكور وفي بعض الروايات أكثر فنجمع بينهما. نقول المراد الجدي أكثر لا بل أهدي نجمع بينهما بهذه الصيغة الذي بيده عقدة النكاح ويعفو الولي ولكن هناك أشخاص غير الولي يجوز لهم أن يعفو. فمراد الإمام لم يكن فقط في شرح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح في شرحه وفي شرح شيء زائد أن هذا العفو المالي يمكن أن يصدر من غير الولي. ففي الواقع المراد الجدي في هذه الرواية بناء على هذا أن الأئمة كان غرضهم أن الذي بيده عقدة النكاح منحصر في الولي والعفو راجع إليه ولكن المراد الجدي للآية المباركة إما أن تعفو المرء أو يعفو من يكون له قدرة على العفو. قدرة على العفو بالنسبة إلى من بيده عقدة النكاح هو الولي و بالنسبة الى موارد توکیل و الوکیل المفوض اذا كان رجل و الاخ و الغراب الذين توليهم المرء الامر فحينه اذن لهم العف. فمراد الروايات بيان من بيده العف في الواقع يعني مصب الكلام من بيده العف من جملة من بيده العف الذي بيده عقدة النكاح. على این انصافا قبول هذه الروايات ما انها على خلاف القواعد و اثبات و خرق القواعد بمثل هذه الروايات ما ان مشهور القدماء هم لم يعملوا بها ما انهم ذكروها في كتبهم و ما انها انصافا صالحتون لهذا التوجيه الذي ذكرنا و حاصله بيان المراد في الآية المباركة بالذي بيده العف. حينئذ انصافا العمل بظاهر الروايات و الالتزام و انها اولا بیدهم عقدت النکاح فی غایت صعوبت الاشکال و خصوصا اذا لاحظنا ان مثل ابن ابی عمر و هو الفقیه الجلیل و هو الذي روى هذه الروايات تصرف فيها و اولها ليس معنى ذلك ردها بين المراد الجدی منها. فحينئذ المعنى يمكن ان يقال لأن هذه الروايات بما أنها صحيحة وكثيرة ومذكورة في كلماته نخرج عن مقتضى القاعدة في بعض ثغراتها. مثلا بالنسبة إلى الأب نلتزم أن الأب كما له الولاية على تزويج الرشيدة البالغة له الولاية على أموالها نلتزم بهذا المثل. طبعا هذا على خلاف القاعدة والالتزام بذلك صعب جدا لأننا قلنا منشأ الالتزام هذا إما هذه الروايات وإما أنت ومالك لأبيك فهذا يخلو من أحد أمرين. روايات أنت ومالك لأبيك شمولها لهذا المورد صعب ثبوته ليس شمولها لهذا المورد وأن الأب يستطيع أن يسقط حق بلدها يعني بلده بنته هذا محل إشكا. وأما هذه الروايات في خصوص رواية ابن أبي عمر لها صدرون صدر هذه الرواية أن الأب ليس قبضه قبضها صرح بذلك. قبول هذا الشيخ إنئذ أن يعفو إذا كانت كبيرة محل إشكال جدا. لذا إنصافا إذا أردنا في هذه المسألة الدقة نستطيع أن نقول أن هذه الروايات مع كثرتها طبعا مثل رواية عبد الله بن سنان ليس المخالف قال هو الولي خلاص انتهى الآن ما في مشكلة من يصدق له الولاية فحينئذ من ثبت له الولاية على أموالها يعفو إلا فلا ومن له الولاية على أموالها مثلا الأب إذا كانت صغيرة ومن توكله المرء إلى آخر انصافا رواية عبد الله بن سنان ليس فيه. المشكلة في روايات أبي بصير و سماعه و الحلبی لکثرت ها جده و لصحت اسناده ها و لمشکلت العمل به ظاهره ها. فلذا نتصور ان فی مثل هاده الموارد الذی من القدماء ایضا تعملوا فی دلالت الروایات حینه اذن رد علمها الى اهلها اولا او توجه به هاده التوجیهات التي ذكرناها و ذكرها قبلنا ابن ابي عمر رحمه الله في هذه الروايه عنه. وحينئذ ما افاده قدس الله نفسه عن غير واحد من اصحابنا كلامه لا باس به. ومقتضى القاعده حينئذ من هذه العناوين: الاب اذا كانت البنت صغيره له الولايه على اموالها، اذا كانت كبيره على نكاحها. والاخ ليست له ولايه ابدا لا على اموالها ولا على نكاحها إلا إذا كانت كبيرة وهي وكلت أخاها، وجاء في رواية إذا كان يهتم بأمرها ويقوم عليه. هذا لا دليل عليه، الرواية مرسلة وهذا لا دليل عليه، لا تثبت. فالأخ يهتم بأخته كثيرا، فمن الاهتمام تثبت له الولاية، إثباته صعب. جاء ذلك في رواية العياشي مرسلة: بل لأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو منزلة الأب ويجوز له، بمنزلة الأب يجوز له. إذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجوز عليها أمره. انصافا الرواية مرسلة يهتم بها يقوم عليها، يعني هي فوضى. كيف يعني صغيرة أخوها الأكبر يقوم عليها؟ خب يقوم عليها ليس بلي.
لا الرواية ساكتة عن سبب الولاية، لكنها في مقام بيان أنه
حتى إذا كان الأخ، إذا ظن أخ لا يهتم بأخته، يحب هكذا، يعتني بشأنه وطلقت قبل الدخول، يستطيع أن يهب نصف المهر؟ لا. لا، كان في هذه الرواية يهتم، كان في رواية ابن أبي عمر هي وكلت أخا أو قرابة. هذا صح. عنوان يهتم بها ويقوم عليها ويغيب، هذا العنوان من نفسه لا يخلق الولاية، لا يجعل الولاية. تعملوا في المثل، إذا أخ يهتم بأخته كثيرا لجميع شؤونها، دراستها كذا، مدرسة، أموالها ينفق عليها، حتى من ماله ينفق عليها من ماله، هل يصبح وليا؟ طبعا لا. فلذا هذا العنوان يهتم بها ويقيم عليها لا تصلح للولاية. نعم في رواية ابن أبي هي وكلت أخاها، في رواية ابن أبي عمر هذا صحيح، هذا ليس بإشكال، لكن هذا إنما يكون في الكبير، لأن الصغير ليس لها أن توكل أخاها، خاص بالكبير. صار واضح أم لا؟ فهذا العنوان الثاني الأخ جاء في رواية هذا التفسير وجاء في مرسلة. طبعا الأصحاب ذكروا مرسلة ابن أبي عمر مثل الشيخ الحائري وغيره، قالوا بل المرسل ابن أبي عمر، لكن هو أنها مخالف مع رواية المشروع لا نعمل به، لكن هذا غير صحيح. ليس هذا مرسل عادي، يقول عن غير واحد من أصحابنا. إذا قال عن بعض أصحابنا، عن بعضهم مثلا عن أبي عبد الله صحيح، لكن لما يقول عن غير واحد يعني سمع روايات عن أهل البيت في هذا المجال فجمع بينها. ويشهد لذلك أن التعبير فقهي، أصلا تعبير أهل البيت في الأحكام حتى في المعارف الإلهية لها في نمط خاص، في التعبير خاص. مثلا إذا جاء في رواية الفنا والبقاء، هذا من تعبير العرفاء ليس من تعبير أهل البيت، أصلا تعريف تعبير أهل البيت تعبير خاصه. هذه طبيعته. مثلا هذا الذي جاء في كتاب مصباح الشريعة: العبودية جوهرة كنها الربوبية. هذا التعبير مو معنوس في روايات أهل البيت، ظاهر يقول حتما السبب عيسون، لكن تعبير غير مأنوس لما وصل إلينا. كتاب التوحيد لشيخ الكريدي موجود، لشيخ الصدوم ليس فيها هذه التعابير. هذا نحن عبرنا عن روايات عرفانية بمصطلحات عرفانية، من بمصطلحات لا عندهم روايات التوحيد وفي مقامات التوحيد. مثلا في نهج البلاغة: ما رأيت شيئا لا رأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه وعليه إلى آخر. فحينئذ لعله في رواياتهم في التوحيد يستفاد منها معاني أعلى من التعبير بالفناء والبقاء لكن تعبير مهم. نحن سبق أن شرحنا أن رواية ابن أبي عمر نفسه نفس الفقهاء، نفس الروايات. والسر في ذلك قال عن غير واحد، اراد الجمع بین مضمون طائف من الروایات لا روایه واحده. فاشکال جمله من الاعلام بان الروایه مرسله لا يعتمد عليه ليس الامر كذلك ليس الامر بهالبساطه انه روایه مرسله. مراد ابن ابي عامر الدقه و التدقيق في ما رواه اصحابنا عن الائمه عليهم السلام بالخصوص الامام الصادق. خب تبين بالنسبه الى الارض ولايته على الاموال يمكن تعبدا بهذه الروايه في الكبيره يمكن، لكن انصافا ابن ابي عامر نقل ليس له الولايه وهذا الذي تقتضيه القواعد، وفي غير هذا المورد قطعا ليس له الولايه بلا اشكال، لان البنت اذا صارت كبيره عاقله رشيده فتوى عليهم اموالها تتصرف في مالها كيف شاءت بلا اشكال فيه الا في هذا المورد من التعبد بهذه الروايه، وانصافا اثبات التعبد بهذه الروايه. اما في الصغير نعم لا هذا لا. اما الاخ قلنا في هذه الروايه اذا كان يهتم بها هذا اثبات صعب، و اما اذا كان وكيلا مفوضا من قبله حالا فساد صحيح وهذا جاء في روايه ابن ابي عامر. و اما الرجل يوصى الی فقلنا ولایته علی النکاح ذهب الی جمله من الاصحاب، لكن انصافا بهذه الروايه صعب و ليس لهم دليل لهذه الروايه في باب الوصيه ان الوسيله والولايه فقط هذه الروايه، و تبعی ان العمل بها صعب جدا. و اما ولایت علی الاموال فله الولایه اذا جعل الاب ولایت الاموال له له الولایه، لكن هذا منحصر في الصغيره او في السفيه غير الرشيد. و اما في البالغه الرشيده فليس للاب ليس بصفه ولایه فكيف الوصيه. اما المطلب الاخير الرجل يكون وكيلا مفوضا من قبلها، مقتضى الصناعه ان مثل هذا الانسان الذي وكيل مفوض في اموال المرأة ليس له الولايه في النكاح لا صغيره ولا كبيره مقتضى الصناعه. واما الولايه في الاموال فاذا كانت صغيره فبالوصايه او بطلب الاب توكيل الاب ما شابه ذلك بنفسه طبعا لا. واما اذا كانت كبيره فإذا كان وكيلا مفوضا عنها في كل ما يرجع إليها من الأموال بهذا البيت ليس من البعيد أنه يتمكن من العام، لأن هذا من أموالها من جملة أموالها نصف المال، فيتمكن من العام بإطلاق الوكالة التفويضية إليه. هذا ما تقتضيه القاعدة في هذه العناوين الأربعة الواردة في الرواية. وتبين بإذن الله تعالى أن من بيده عقدة النكاح صدقه في الأخ والوصي، ومن بيده الأموال في غاية الصعوبة والإشكال. لم تثبت الولاية في النكاح الذي بيده عقدة النكاح، نعم ثبت لبعض هذه الموارد الولاية على الأموال كما تبين، والظاهر أنه في هذه المسألة مع ورود الروايات نعذلها لا نطرحها، و نرجع علمها في هذه الجهة الى اهلها. الرفض به اصطلاح طرح القواعد العامة في هذا المجال بمثل هذه الروايات التي عمل بها الاصحاب بهذه الصورة في غاية الصعوبة والاشكال، فنستطيع ان نقول قدماء اصحابنا فهموا من قرائن خاصة عندهم المراد الجدي لأهل البيت. هذا ما تقتضيه القاعدة في المقام، العلم عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد.